إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام البيهقي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي على تصحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم قال العباس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد كنت مسلما يا رسول الله إني قد كنت مسلما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامك، فإياكم كما تقول فالله تعالى يجزيك بذلك، وأما ظاهرك فكان علينا. حديث عظيم إخوة الإسلام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قبل أن أستمر في سرده أحب أن أربطه بالأحداث السابقة. ذكرنا في خطب سبقت أن غزوة بدر انتهت بانتصار المسلمين وهزيمة المشركين، وأن عدد قتل المشركين بلغ 70 رجلا، وأن عدد أسراهم أيضا بلغ 70 رجلا. وكان آخر ما تكلمنا عنه أن الجيش الإسلامي وصل إلى المدينة بصحبة أسرى المشركين، والأسرى توزعوا على البيوت. وذكرنا أن سهيل بن عمرو كان في بيت سودة رضي الله تعالى عنها، وأيضا تكلمنا عما قالته سودة رضي الله عنها وما رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وصول الأسرى إلى المدينة، بعد ذلك بدأت قريش تفكر في إرسال من يفتدي الأسرى. فنرجع إلى الحديث، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم. طبعا أهل مكة، وهذا مرة ذكرناه، لم يرسلوا مباشرة في اليوم الثاني والثالث في فداء أسراهم. لماذا؟ لأنه أوصى بعضهم بعضا بمسألتين، وهذه تكلمنا عنها سابقا. المسألة الأولى يقول بعضهم لبعض: لا تنوحوا، لا تظهروا الحزن، فيبلغ محمدا وأصحابه فيشمت بكم. إذن لا تظهروا الحزن حتى لا يشمت بكم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يوصي أهل مكة بعضهم بعضا بعد ما وصل إليهم خبر الهزيمة، قال: لا تنوحوا على قتلاكم حتى لا يبلغ محمدا وأصحابه فيشمت بكم. الأمر الثاني اللي أوصى به بعضهم بعضا قال: ولا تبعثوا في فداء أسراكم حتى تستأنوا بهم، لا يأرب عليكم محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام في الفداء. ما معنى ذلك؟ يعني قريش صار بعضهم يوصي بعضا أنه ما دغري تركضوا تطلعوا الأسرى تدفعوا مصاري. قال: بكرة بيطمعوا فيكم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، صبروا شهر شهرين، منا مستعجلين نظهر أنه نحن عندنا قوة وشكيمة وأننا صبر ومستغنيين، فإذا بدكم تعطونا بشيء يعني قليل بسيط جدا بناخذ الأسرى، وإلا ما بدنا إياهم. ولكن هذا الأمر لم يجري كما تمنت قريش. فلما جمع النبي عليه الصلاة والسلام الأسرى في المدينة، ماذا يقول؟ كان فيهم رجل اسمه أبو وداعة ابن ضبير السهمي، فقال، نظر إليه عليه الصلاة والسلام ويعرفه، فقال: إن له بمكة ابنا كيسا تاجرا زمال، وكأنكم به قد جاء إليكم في فداء أبيه. يقول عليه الصلاة والسلام هذا رجل تاجر غني ما بتصبروا إلا يومين ثلاثة لح يجي ابنه يقول لك شو بتكون خدوا بس تأطلقوا لأبي. قريش أبدا مصرة أنه ممنوع أحد يروح يطلب الأسرى شهر شهرين حتى نظهر شوكتنا وصبرنا. فلما قريش قالت تلك الكلمة قالوا لا تستعجلوا لا تبعثوا في فداء أسراكم. كان ابن أبو وداع للنبي عليه الصلاة والسلام كان ابنه اسمه المطلب ابن أبي وداع كان شاهدا موجودا في المجلس لما وصت قريش بذلك. فماذا قال؟ قال صدقوا لا تعجلوا. لكن من باب ثاني قال الراوي قال انسل في الليل إلى المدينة ففاد أباه ب4000 درهم ثم رجع به. إذا في الظاهر هذا الابن الكيس اللي وصف عليه السلام أنه كيس رجل فطن قال له لقريش نعم أنا مستجيب للدعوة صدقتم لن نعجل. بس من باب آخر قال لك شدي بشاي اللي بدي طلق أبي أنقذه ما بدي أمشي على شكيمة قريش ونخوة قريش وكذا يضيعوا لي أبي. راح بالليل دفع 4000 درهم ورد أباه. فلما رأت قريش أن المسألة بدأت تنفلت من أمرها لذلك صار كل واحد يرسل في فداء أقاربه. طبعا العباس ما كان أول من افتدي، كان هذا أبو وداع هو أول من افتدي من المشركين. العباس رضي الله عنه كان من ضمن الأسرى وطبعا ما في أحد يطلب في فدائه لأنه هو صاحب المال، هو رأس البيت، هو رأس الأسرة، هو صاحب النفوذ في بيته. فصار يجادل عن نفسه العباس رضي الله عنه. فلما بعثت قريش كل واحد بيقول له ها مال اعطوني أهلي اعطوني أقاربي، العباس ماذا قال؟ قال يا رسول الله إني قد كنت مسلما. إن يا رسول الله بدي افتدي بنفسي، أنا أصلا ماني مشرك، أنا كنت مسلما. وهذا مرة إذا تذكرون ذكرنا في خطوة سابقة حديث بس فيه خلاف، ذكرت أنه مولى العباس اللي صار بعد ذلك مولى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإسلام دخلنا أهل البيت أنا والعباس وأم الفضل زوجة العباس أسلمنا في مكة. بس العباس كان يهاب قومه ويخاف منهم ويكره خلافهم لذلك كان يكتم إسلامه. فلما قالوا بدنا نطلع إلى بدر استحى منهم وخرج معهم إلى بدر يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني كنت مسلما كيف بدك تاخذ مني فداء وأنا أصلا مسلم، فماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال له الله أعلم بإسلامك إياكم كما تقول فالله يجزيك بذلك وأما ظاهرك فكان علينا. قال له أنا ما بعرف إذا كنت مسلم ولا لا، الله أعلم، هو اللي أعلم القلوب. بس إذا أنت كنت مثل ما عم تقول فعلا مسلم الله بيسيبك بالآخرة الجنة، بس بالنسبة لي أنت كنت تقاتل مع الكفار فأنت أسير كافر بدي أخذ منك الفداء مثلك مثل غيرك وأما ظاهرك فكان علينا أي ضدنا. إذن حتى النبي عليه السلام يأخذ بالظاهر، علم القلوب إلى الله عز وجل، ما في القلوب إلى الله، فلا يجوز لأحد أن يحكم على القلوب، تحكمون على ظاهر الحال من قول أو فعل. فماذا طلب عليه السلام؟ فقال له ما في مجال، أنت أسير مشرك بدك تفتدي مثلك مثل غيرك. قال ما بس هيك، قال فافتدي نفسك، وأنا أتابع الحديث، قال وأما ظاهرك فكان علينا فافتدي نفسك وابني أخويك نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب وعقيل ابن أبي طالب بن عبد المطلب وحليفك عتبة بن عمرو. يقول له عليه السلام أنت غني عباس ما بكفي تفدي نفسك، عندك أولاد ولدي أخ أو أخوين ابني أخوين، نوفل أنت عمه وعقيل أنت عمه وهو الاثنين شباب فقيرين طلعوا معك للقتال ضد المسلمين، وعندك حليفك في الجاهلية عتبة بن عمر هو الثلاثة برقبتك، ما بقبل الفداء منك لوحدك فقط عن نفسك إنما عنك وعن هؤلاء الثلاثة. هون الأنصار، هذه رواية أخرى بس بدي أبينها صار لها مناسبة، الأنصار بدهم يكرموا النبي عليه الصلاة والسلام فجاءوا إليه قالوا يا رسول الله إذن لنا في ابن أختنا العباس أن نترك فداء. شوف الأدب يا أخوة الإسلام، شو بدهم؟ بيقول النبي عليه الصلاة والسلام نحن اللي أسرنا العباس والعود اللي بيأسر هو اللي بيأخذ الفداء، أنا أسرت هذا الكافر أنا بيأخذ فداءه من أهله لأن أنا اللي تعب في أسره، فأجى رجل لأسره رجل من الأنصار، فجاء هذا الأنصار مع قومه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله ما بدنا فداء العباس، ده بيدفع، ما بدنا كرمال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عم النبي. بس شوف أدبهم، ما قالوا لا له إذن لنا يا رسول الله أن نترك فداء ابن أختنا، ما قالوا له إذن لنا في أن نترك فداء عمك، لأن هو عم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كيف ابن أختهم؟ أصلاً أم العباس ليست أنصارية حتى يقولوا هذا ابن أختنا، أم جده عبد المطلب للعباس هي الأنصارية، فقالوا من باب المجاز والتجوز إنه هذا في يوم من الأيام أحد جداته هي أنصارية، فهذا ابن أختنا فاترك لنا فداءه، ما بدنا فداء منه، النذر فداءه، بس ما قالوا النذر فداء عمك. لماذا؟ حتى لا يمنوا على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يمنوا عليه أنه نحن عمك تركنا فداءه، قالوا له اترك لنا فداء ابن أختنا، يعني أنت لك المنة علينا، أنت لك المنة علينا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم لا والله لا تزهرون منه درهما ولا فرنك، بتسامحوا ولا فرنك، لأنه عمي، لما في محابات في دين الله عز وجل. نكمل الرواية، رواية البيهقي والحاكم. فقال له عليه الصلاة والسلام افتدي نفسك وابني أخويك وحليفك عتبة بن عمرو. فماذا يقول العباس؟ هذا مال كثير طبعا. قال ما ذاك عندي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أغلب الروايات أنه كان عن كل إنسان 40 أوقية، يعني عن 460 أوقية، هذا مال كثير. فشو قال العباس؟ قال له ما فيني أنا وثلاثة سوا، إن صرنا أربعة بدي أدفع فدائهم الفدية. قال ماذا كعندي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أقدر أدفع؟ فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال له فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل وقلت لها إن أصبت في سفري هذا فهذا المال لبني الفضل وقثم عبد الله. هنا أطلع الله رسول على أمر غيبي لا يعلمه إلا الله. العباس قبل ما يطلع من مكة عنده مال كتير، كان العباس يجمع المال كثير، فقال لزوجته أم الفضل، راح خبى المال دفنه في مكان وقال لزوجتي أنا طالع إلى بدر إلى القتال، فإذا قتلت فهذا المال لأولادي ثلاثة، فضل وعبد الله وكثم. فلما قال يا رسول الله ماذا كعندي؟ قال له أعطيه مال، افتدي نفسك والثلاثة اللي معك. قال له ما عندي مال. فقال له فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل وقلت لها إن أصبت فهذا المال لبني الفضل وعبد الله وكثم. فلما سمع هذا العباس قال والله يا رسول الله إني لا أعلم أنك رسول الله، فإن هذا لشيء ما شهد ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل، والله يا رسول الله إني لا أعلم أنك رسول الله، إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل، ما في إلا أنا والمرأة، الأولاد ما معهم خبر، فما أطلعك عليه إلا الله. فلما وقع في يدي أسكت في يدي وأدرك أنه لا بد يدفع المال، فصار يحاول محاولة أخرى. ماذا قال؟ قال إذا فاحتسب لي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا ما أصبتم مني، فاحتسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني 20 أوقية من مال كان معي. قال له طيب يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان لابد بدك تأخذ الفدية عني وعن الثلاثة 160 أوقية، طيب معلش بدفع 160 بس أنا كان معي بالجيبة 20 أوقية من مالي، كان المال يوزن إما فضة أو ذهب يوزن بالوزن. فقال له هالعشرين خدتوها مني احسبهم اخصمهم من الدينين، بصير بدل 160 خد 140 لأن هال120 كانوا بجيبتي الصحابة أخذوهم. فقال له عليه الصلاة والسلام لا ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك، هذه غنيمة خدناها بالقوة مش تصدقت بها علينا، هذه غنيمة أخذناها بالقوة مش تصدقت بها علينا، هذه ما بتحسب، بدك تجيب 160. فقام العباس ففدى نفسه وابني أخويه وفدى حليفه عتبة بن عمرو، وطبعا زعلان 160 أوقية من ذهب يعني مال كثير. فماذا فأنزل الله تعالى في هذه الآية فيه وفي أمثاله؟ يقول تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. شو معنى الآية؟ الله يقول للنبي عليه السلام، كل العباس ولمن على شاكلته لدفع مال، يقول إذا الله تعالى وجد في نفوسكم الصدق والعزم على الإيمان والامتثال بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وترك الكفر والشرك، فالله سوف يعوضكم خيرا مما دفعتم. كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، أي عزما على الإيمان والصدق ونصرة الدين، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يعطيكم أكثر من اللي دفعتوه بالفدية، وما بس هيك ويغفر لكم في الآخرة الذنوب والله غفور رحيم. في نهاية بعد نزلت هذه الآية يقول العباس: والله لقد أعطاني الله مكان العشرين أوقية عشرين عبدا كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. يقول العباس بعد ما نزلت هذه الآية الكريمة وكان عنده نية الصدق والإسلام وكان يحب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بعد ذلك: والله الله عوضني خيرا كثيرا. كل 20 وقية اللي دفعتهم الله أبدلني بدالهم إداش 20 عبدا رقيق يعني، وكان كلهم معهم مال ويضاربون به أي في التجارة. هذا في الدنيا الله عوضني ذلك، أما في الآخرة مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. انتهى الحديث. بس قبل ما أنظر في فوائده أيضا أكمل رواية فيه، في رواية أخرى رواها عطاء الخراساني عن ابن عن العباس رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول: والله ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا وأن لي الدنيا. العباس يقول: ماني زعلان هالآية نزلت فيني. وفي أمثالي أنه إن يعلم الله في قلوبكم خير يؤتكم خير، يقول ماني زعلان وإن كنت وقتها أنا محارب للنبي عليه الصلاة والسلام، بس ماني زعلان. ليش؟ لأن الله يقول يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يقول فقد أعطاني الله تعالى خيرا مما أخذ مني 100 ضعف وأرجو مع ذلك أن يغفر الله لي في الآخرة. يقول أنا مبسوط هالآية نزلت فيني، ما بس لأنها عوضتني في الدنيا 100 ضعف مما أخذ مني، أيضا لأمر آخر لأني أرجو بها مغفرة الله لي ولذنوبي في الجنة. يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. بتقول لي يا أخي طيب بس هالعشرين أوقية الله عوضوا 20 عبدا ما بيسوي 100 ضعف. ليش؟ نقول لكم بس هذا هو المال اللي أخذه العباس، بس هذا هو العباس ده اللي آخر عمره ياخد مال النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له أنا افديت نفسي. روى البخاري رحمة الله عليه في الصحيح عن أنس، هذا بس أختم بهذه الرواية، أنس يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فنثره في المسجد وكان أكثر مال أتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، أكثر مال وصل إلى الخزينة الإسلامية كان ذلك المال، جاء من البحرين حوالي السنة 9 للهجرة، يعني العباس أسلم قبل 8 للهجرة في قبل الفتح بساعات، بعد سنة من إسلامه جاء مال كثير ذهب وفضة، فالنبي ماذا فعل؟ نثره في المسجد، ما كان في خزنة وفي فلوكة بالمسجد. يقول أنس كان أكثر مال أتي به النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر مال، أكثر غنيمة، أكثر جزية خراج، قال العلماء جزية أو خراج أتي به عليه الصلاة والسلام. طيب يقول فالنبي خرج إلى الصلاة، يعني حطوه في المسجد، النبي الحجرة قرب المسجد، خرج للصلاة فصلى ولم يلتفت إلى المال، المال كان بالزبي ما التفت، فلما صلى عليه الصلاة والسلام جاء فلما قضى صلاة جاء إلى المال فجلس إليه، جلس قدام المال. ماذا فعل به عليه الصلاة والسلام؟ يقول أنس فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، ما كان يشوف واحد جاي يصلي الصبح يومتها فقير ولا غني خوذ من هذا المال، كان كومة كبيرة ذهب وفضة. فهون جاء العباس فشاف كومة كبيرة، وعباس كان يحب المال عليه رضي الله عنه، فقال له يا رسول الله أعطيني فإني فديت نفسي وعقيلا في بدر، يعني شيء 7 سنين عم بيحاسب عليها، بلو أعطيني من هالمال أنا ما تنساني دفعت 160 أوقية. فالنبي قال له خذ، شو بدي أخذ؟ فجاء بثوب كبير فحث منه، يعني شرشف كبير، كان العباس ضخما يا أخي الإسلام طويلا جاهوري الصوت، فحث منه في الثوب هو مقرفص وعم يجمع. فلما يقول الراوي فلما ذهب يكله ما استطاع، لم يستطع، جاب شرشف وحط ذهب. فلما بدي يقوم وكان كبير الجثة، يعني لا يكل حطته 200-300 كيلو، فلما ذهب يكله لم يستطع، ما قدر يحمله. فقال يا رسول الله مر أحدهم، مر بعضهم يرفعه علي. قال لا، قال لا خذ اللي بتقدر تحمله مش أكتر. فقال فارفعه أنت علي، قال له لا خذ اللي بتقدر تحمله مش أكتر لا تطمع. فخفف، فيقول الروي فنثر منه قليلا، إن بعد شوي فذهب يقله فلم يستطع. قال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه علي، قال لا. قال فارفعه أنت علي، قال لا. فنثر منه حتى استطاع حمله فاحتمله على كاهله، شوال ذهب حطه على كتافه وانطلق. يقول أنس فما زال النبي يتبعه بصره عليه السلام عجبا من حرصه. نبي ده اللي يطلع فيه ورويح حامل هال 200 كيلو ذهب، هو رويح من المسجد وطالع، ده اللي يطلع فيه متعجب علشان من حرص الإنسان على المال وحبه للمال. الشاهد بالحديث إنه العباس أخذ كثير على هال 160 أوقية، لذلك يقول ماني زعلان لأي نزلت فيني، فقد أعطاني الله تعالى 100 ضعف مما أخذ مني مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. هذا الحديث يخد الإسلام فيه فوائد كثيرة كثيرة جدا، بدي بس بين فائدة واحدة منه بعون الله تعالى. الفائدة الأولى أن الله تعالى شو بيقول للأسرى؟ كفار، الأسرى كانوا كفار، شو بيقول لهم؟ إذا أنتم أسلمتم صدقتم آمنتم منعوضكم في الدنيا وفي الآخرة. هذا الوعد ما بس للكفار يا حسين، للأسرى الكفار أو لأسرى بدر المشركين، هذا وعد لكل الكفار. الله تعالى وعد أهل مكة والقرى المشركة حولها، شو قال لهم الله تعالى؟ قال لهم إذا تؤمنون بالله عز وجل برسوله فسوف نوسع عليكم في الدنيا، ما بقى تشعروا بالجوع والفقر. يقول تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يقول تعالى لو أن أهل مكة الكفار أسلموا وآمنوا لوسعنا عليهم في الأرزاق، بس أبوا الإسلام فالله ابتلاهم بالعذاب والجوع والقحط. هذا وعد من الله عز وجل للقرى الكافرة بتوسعة الرزق، ووعد آخر بالأمن. وعد الله الكفار يقول تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول لو يؤمن أهل القريش ولا يشركون مع إيمانهم شيئا، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لا يشركون مع الله تعالى شيئا، الله وعدهم مع سعة الرزق بماذا؟ بالأمن في بلادهم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن أي الأمن المطلق في الدنيا وفي الآخرة وهم مهتدون. هذه سنة ربانية إخوة الإسلام. الأمة إذا آمنت الله سبحانه وتعالى يمن عليها بالأمن والرخاء الاقتصادي. اليوم صار الأمن هاجس في حياتنا، الناس تعيش في خوف في قلق، في لبنان في سوريا في مصر في العراق، وأما كان الأمة تعيش في قلق في خوف، صار الهاجس الأمني وأكبر هاجس في حياة الناس خاصة في حياة التجار. لكن يا أخي ما فينا نشتغل، ما في مال، ما في أمن، ما فينا نشتغل. الدولة تقول لك بدنا نعمل أمن، ماذا تفعل؟ الناس دغري يتبادر إلى ذهنها خطة أمنية تملأ الشوارع بقوة الأمن، بالله خلص يحل الأمن في القرى. ما في أمن، ما نجيب رجال دراك، رجال شرطة، رجال كذا، يحل الأمن في البلاد. لكن هذه مبلغ علم الناس، هذا علم الناس. لكن الله تعالى يعطينا الطريق ويبين لنا الطريق لإحلال الأمن، ما هو؟ أن يرجع الناس للإيمان، ويعطينا الطريق لتوسعة الرزق والرخاء الاقتصادي، يرجع الناس للإيمان. يقول تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. هذه سنة الله تعالى في إحلال الأمن والرخاء الاقتصادي، الإيمان. الناس اليوم دنيوية ما بتؤمن إلا بالقوة، شوف قدامه رجال أمن بالله صار في أمن. بنقول الإسلام ما منع أنه يحل رجال الأمن، ما هذا مش ممنوع في الإسلام، ولكن يجب أن ننظر، هذا لا يكفي في الإسلام، هذا لا يكفي. يجب الأمة أيضا أن ترجع للإيمان. وأعطيكم الآن بإذن الله الدليل لماذا هذا لا يكفي. دليل يا أخي، افترض اليوم على كل زاوية في شرطي، لماذا لا يكفي؟ ما بقى السارق يستطيع يسرق، ولا الزاني يزني، ولا المغتصب يغتصب، ولا شيء. هذا يكفي في إحلال الأمن؟ منقول لا يكفي. لماذا؟ انظروا للمسألة يا أخي. الإسلام الإنسان بطبعه يميل للشح، البخل، الحرص. شوف العباس الصحابي داش كان حريص رضي الله عنه، يميل للحرص، وهذا الحرص يدفعه إلى قتل أخيه وسرقة أخيه والاعتداء على أخيه وجاره. فإذا لم يكن هناك إيمان بالله عز وجل وخوف من الله في القلوب، ما في شيء يحجزه، ما في شيء يمنعه. لك بدي أخذ، بينظر لمال أخيه، مال جاره، بدي يأكله. الذي يردعه الخوف من الله عز وجل. إذا ما في خوف من الله، ما الذي يردعه؟ للشرطة. طيب يا أخي، الشرطة تردعه. إذا غابت الشرطة سرق. الأمر الثاني، لو ما غابت الشرطة، الشرطة نفسهم بشر مثلنا مثلهم، عندهم أيضا طمع وحرص وجشع، فهم أيضا مثلنا مثلهم. إذا ما عندهم خوف من الله وإيمان بالله عز وجل، أيضا إذا سنحت منهم فرصة أن يقتنصوا مالا حراما اقتنصوه. بالعكس، هم عندهم زيادة عما عندنا، إنه عندهم سلطة وسلطان وقانون بأيديهم، يستطيعون أن يخوفوا الناس به فيأخذون أموال الناس بالباطل. لا يكفي أنه بس ينشر رجال، لابد من بس الإيمان والخوف من الله تعالى في قلوب الناس، بالإعلام، بالفضائيات التلفزيونيات، نعلم الناس الإيمان، ندرسهم في المدارس، الجيل الصاعد ندرسهم الإيمان والخوف من الله وحب الصلاة وحب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يرتدع الناس، حتى إذا دخلوا في الشرطة أو غيرها بيكون عندهم خوف من الله، ما بيمشوا على طبيعتهم وعلى شهواتهم وأهوائهم وشبهاتهم. اليوم أعطيك مثل، والله في أمثلة كثير، بدي أعطيك مثل اثنين ولا ثلاثة ماكسيموم لنشوف الظلم في حياتنا. أول مثل يا إخوة الإسلام، شوف إخواننا الموقوفين في سجن رومية. أنا أذكر من شيء 3 سنين كنا نحكي أو 2 سنين بساحة النور وغيره، يا جماعة شو ناطرين؟ في شاب يمكن بس اتصلوا به اتصال تليفوني، هذا حرام، صاروا 5 سنين في السجن، أقول له إخلاء سبيله بعدين حكموا على مالكم؟ قالوا لا، بدنا نحكمهم كلهم سواء. 300 واحد بس ما في قاعة تتسع لهم، فاصبروا حتى نبني قاعة. لك عم يتبقى أخلي سبيله وخلي يروح يشوف مرته وبلاده، 5 سنين ابنه ولد صار عمره 50 ما بيعرفه، واليوم واحد عنده رجال بالبيت ما قدر يطعمي أهله، كيف يدور رجال؟ لا، لا نبني القاعة. تبنوا القاعة من سنة، شو جرب؟ القاضي قال يا أخي لا، 300 كتار لو في قاعة تتسع كتار، بدنا نعمل 10 10، بدي حاكم 10 10، واللي بيخلى سبيله أنا بخلي سبيله، اللي منو قاتل ودور بخلي سبيله. طيب من أين بدأ القاضي؟ بدأ من 10 اللي بالنسبة له ارتكبوا أمور يستحقون فيها الإعدام أو المؤبد. ما بدأ باللي كان مشكلته بس تليفون تلقاه من أحد المطلوبين أو كذا، ولا اللي ضيفوا على شربة ماء، لا، بدأ بالجريمته الكبيرة بالنسبة له، وخلى هولي المساكين آخر 300. يعني هذا لا يجي دوره حتى يقعد مع القاضي لا يخلى سبيله، إذا أخلى سبيله بده إسه 3 سنوات. طيب أين القانون؟ بتقلي أعطيني الآن مادة قانونية تلزم القاضي بيبدأ بالأخف فالأعظم. ما في مادة قانونية، لكن القاضي حر في اختيار من يريد. إذا القانون لم يمنع الظلم، يمنع الظلم الخوف من الله عز وجل، الخوف من الله عز وجل والإيمان بالله، وأنه هذا القاضي إذا عرف أنه سوف يقف بين يدي الله ويحاسب على ظلمه، هذا إذا كان مؤمنا يردعه هذا الخوف من الله. إذا من مؤمن ما في قانون يردعه، يتحكم في مصير الناس كما يريد. مثل ثاني، صار انفجار بالضاحية وانفجار عنا، تاع الضاحية بيّن نعرف مين وعم يلاحق ويقبض عليه وكل الإعلام يتكلم عن جريمته، إلا عندنا أخفي الأمر، أخفي الأمر كأن جريمة لم تقع، كأن 50 شاهدا لم يسقطوا، 500 جريح حتى الآن اللي لم يعوض عليهم لم يسقطوا. لماذا؟ لأن المتهم في القضية هو النظام السوري. لا أحد يجرؤ أن يستدعي السفير السوري ويقول له لماذا فعلتم ذلك، لا أحد يجرؤ أن يكلم السفير السوري في المسألة. لذلك إذا كان الغريم قويا فالدولة ما تستطيع أن تواجه، ولا القاضي يواجه، ولا المدعي العام يواجه ولو في قانون. لماذا؟ لأنه بلاقى ما بدي روح وظيفتي ولا يقتلوني. من الذي يواجه؟ المؤمن اللي يؤمن أنه الموت بقدر ولا يموت إلا بساعته، وأن الله تعالى يعطيه الأجر العظيم على ثباته وبيان الحق، هذا اللي يثبت القاضي والمدعي. إذا ما في إيمان بالله عز وجل وخوف من الله، 100 قانون ما يستطيع يفرض العدل في حياة الناس. الآن طيب انسال الانفجار في تقوى والسلام، الآن على الحدود الناس تقصف وتهجر، وين الدولة؟ ما يجرؤون حتى يكلموا السفير السوري يقول عم يوقف القصف، ما تبهدلونا قدام العالم قدام شعبنا، امبارح عملنا خطة أمنية الآن تبهدلونا تفضحونا. ما يجرؤون على الكلام، بل يستقبلون السفير السوري كأنه معظم. مظالم كثيرة هنا بدي بلش. آخر بس مثل أضربه، لأن هذا أشعر أن واجب علي أن أبينه، واجب حتى لا أؤاخذ أمام الله عز وجل. شاب اتصل فينا لأخي جريح سوري بدي سميه، بركي أحد بيتابع المسألة، اسمه عبد الله الحج محمد، كان بسيارة الصليب الأحبار منذ 2 شهر، شهر 8 اختطفه حاجز لحزب الله في البقاع، حاجز لحزب الله أخذوه، جريح أخذوه، جريح سوري أخذوه. أخوه وصل إلنا بعد شي 2 3 أسابيع، فاتصلت وزير مرموق في الدولة اللبنانية، ومع الوزير هذا شاب سوري جريح أخذ من الصليب الأحمر، سيارة الصليب الأحمر، والحزب هو اللي أخذوه. قال لي مهلني شوي، 2 3 أسابيع، شو صار مع الوزير؟ قال لي حكينا مع الحزب، الحزب بيقول سلموه للجيش اللبناني. قال له الحمد لله، يعني شيء أهوى من شيء. اتصلنا بالرئيس، حكينا مع رئيس الحكومة أنه هذا صار بعهدة الجيش، فقال كلم اللواء فلان فلاني. كلمنا اللواء واستجاب، قال تكرم عينك خلص أنا بجيبه إن شاء الله. يومين ثلاثة رد خبر اللواء، الحمد لله اتصل ورد خبر، قال أنا أؤكد لك أنه ليس عند الجيش أحد بالاسم، لا في سكنة من سكناتي، لا في الشمال ولا في الجنوب. وظن اللواء أنه هو انتهت عهدته بهذا الأمر، أنه قال نحن أمنا بالواجب. قلت بس هذه لا، هذا لا يكفي. طيب أنت إذا عم تقول هذا ليس عند الجيش، معناته هذا باقي عند الحزب، والوزير قطع لي أنه الحزب اعترف أنه سلموا للجيش، ما تعترف أنه كان عنده. فيا فلان يا حضرة اللواء، ما يكفي أنت قيادة في الجيش كبيرة تقول لي أنا بأكد لك منو عندي؟ طيب من الذي يحضره من حزب الله؟ أنتوا دولة، أنتوا الدولة مفروض تطلبوا به حزب الله. قال لي طيب خلينا نشوف شو بدنا نعمل. نشوف الوزير، شاف الوزير وحتى الآن ما في جواب. هذا دم، هذا دم يذهب نفس تذهب، ما أحد يستطيع أن يتكلم فيها. لماذا؟ لأن الغريب حزب الله، ما أحد يجرؤ أن يطرق بابه، ما أحد يجرؤ أن يطرق بابه. الحزب يقول لك أحمدوا الله أنه شلت الحواجز أنا وعملت لكم قيمة بين العالم يا دولة، أحمدوا الله. كمان تقولوا لي بدي جريح فلان وعلان، ما من يومين خطفوا كمان أو خطف، ما ديقول خطفوا جيشي لبناني ما أحد يستطيع أن يتكلم فيه. أين العدل؟ إذا ما في إيمان وخوف من الله عز وجل لن يحل الأمن في حياتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك بالأسد وجنوده فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم لا تمتنا حتى تقر أعيننا بهلاكهم ليعلموا أنك الحق المبين وأنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا في سوريا، وحد صفهم، ألف بين قلوبهم، انصرهم على من عاداهم يا قوي يا جبار. اللهم وفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إخوة الإسلام، بس فاتني أن أذكر، فاتني أن أذكر بأيام العشر من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة يوم الأحد تبدأ، يجب أن أذكر بها حتى تستعدوا للعمل الصالح فيها. والسلام عليكم ورحمة الله.